الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 61 من دفع هام الاضطراب عن آيات الكتاب للشنقيطي رحمه الله. قال رحمه الله: سورة الشمس قوله تعالى: فألهمها فجورها وتقواها، يدل على أن الله هو الذي يجعل الفجور والتقوى في القلب، وقد جاءت آية تدل على أن فجور العبد وتقواه باختياره ومشيئته كقوله تعالى: فاستحبوا العمى على الهدى، وقوله تعالى: اشتروا الضلالة بالهدى ونحو ذلك. وهذه المسألة هي التي ظل فيها القدرية والجبرية. أما القدرية فظلوا بالتفريط، حيث زعموا أن العبد يخلق عمل نفسه استقلالا من غير تأثير لقدرة الله فيه. وأما الجبرية فظلوا بالإفراط، حيث زعموا أن العبد لا عمل له أصلا حتى يؤاخذ به. وهاتان الفرقتان تأثر بهما كثير من الطوائف، فتجد أن الطوائف المنحرفة في باب القدر إما أن يكونوا إلى الجبرية أتباع الجهم بن صفوان، وإما أن يكونوا إلى القدرية أتباع عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء. بل من عجيب ما يذكر عن عمرو بن عبيد المعتزلي أنه حين حدث بحديث ابن مسعود فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد وذكر أو أنثى الحديث الصحيحين، قال: إن حدثني به الأعمش لكذبته، وإن حدثني به أظن زيد بن وهب لما قبلته، ولو حدثني به عبد الله بن مسعود لرددته، ولو حدثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قبلته أو نحو هذا، ولو حدثني به الله لقلت: ما على هذا أخذت منا العهد والميثاق. فانظروا إلى جرأتهم وعظيم ضلالهم. فالقدرية يعطلون الله من فعله وخلقه ومشيئته وعلمه غاليتهم، والجبرية يعطلون العبد من فعله واستطاعته ومشيئته وقدرته. القدرية غلوا في إثبات ما يتعلق بالعبد، وفرطوا في إثبات ما يكون لله، والجبرية غلوا في إثبات ما يكون لله وفرطوا في إثبات ما يكون للعبد، فوقعوا في الضلالتين. الجبرية لم يلتفتوا إلى باب الأمر والنهي مطلقا، باب الأمر والنهي عندهم مطرح، والقدرية لم يلتفتوا إلى باب الحكمة والتعليل، وعظموا باب الأمر والنهي. بينما أهل السنة أثبتوا باب الأمر والنهي، وأثبتوا الحكمة والتعليل، وأثبتوا لله ما يتعلق به من علمه وكتابته ومشيئته وخلقه وقدرته واستطاعته وفعله، وأثبتوا للعبد ما يتعلق به من قدرته واستطاعته وفعله ومشيئته. والله عز وجل لا يحاسب العباد على ما في علمه، لا يحاسب العباد على ما في علمه، وإنما يحاسب العباد على أعمال عملوها بنياتهم وأفعالهم وقصدهم، فعلوها غير مجبورين بل باستطاعتهم وإرادتهم وفعلهم. قال: أما أهل السنة والجماعة فلم يفرطوا ولم يفرطوا، فأثبتوا للعبد أفعالا اختيارية. ومن الضروري عند جميع العقلاء أن الحركة الارتعاشية ليست كالحركة الاختيارية، وأثبتوا أن الله خالق كل شيء، فهو خالق العبد وخالق قدرته وإرادته، أو خالق قدرته وإرادته. وتأثير قدرة العبد لا يكون إلا بمشيئة، وتأثير قدرة العبد لا يكون إلا بمشيئة الله تعالى. فالعبد وجميع أفعاله بمشيئة الله تعالى، مع أن العبد يفعل اختيارا بالقدرة والإرادة اللتين خلقهما الله فيه، فعلا اختياريا يثاب عليه ويعاقب. ولو فرضنا أن جبريا ناظر سنيا فقال الجبري حجتي لربي أن أقول إني لست مستقلا بعمل، وأني لابد أن تنفذ في مشيئته وإرادته على وفق العلم الأزلي، فأنا مجبور، فكيف يعاقبني على أمر لا قدرة لي أن أحيد عنه؟ فإن السني يقول له كل الأسباب التي أعطاها للمهتدين أعطاها لك، جعل لك سمعا تسمع به، وبصرا تبصر به، وعقلا تعقل به، وأرسل لك رسولا، وجعل لك اختيارا وقدرة، ولم يبق بعد ذلك إلا التوفيق وهو ملكه المحض، إن أعطاه ففضل وإن منعه فعدل. وهذه حجة قوية، كما أشار إليه تعالى بقوله قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، يعني أن ملكه للتوفيق حجة بالغة على الخلق، فمن أعطيه ففضل ومن منعه فعدل. ولما تناظر أبو إسحاق الإسفرائيني مع عبد الجبار المعتزلي، هذا عبد الجبار المعتزلي هو الذي شرح الأصول الخمسة للمعتزلة في 15 مجلدا كبيرا، يعني 5 أصول، لو شرح أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة وركن الإحسان بتوسع ما وصل إلى هذه المجلدات، ولكن مع ذلك لضلالهم ولتشعب علم الكلام فيهم شرحها في ذلك المجلدات الكثيرة، حتى قال قائلهم لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر للمغني ولا العمد. يحللون بزعم فيهما شبها، وهم لما وضعوه زادت الشبه، أو كما قيل، يعني 15 مجلد في 5 أصول ضالة، 5 أصول وضعوها تنافس أصول الإيمان وأصول الإسلام عند أهل السنة والجماعة، أصولهم الخمسة العدل والتوحيد وإنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. العدل نفي القدر، والتوحيد نفي الصفات، والأمر معروف النهي عن المنكر الخروج على الحكام، وإنفاذ الوعيد وجوب تخليد أصحاب الكبائر في النار. والمنزلة بين المنزلتين أن فاعل الكبيرة في الدنيا لا مؤمن ولا كافر. قال عبد الجبار سبحان من تنزه عن الفحشاء، انظر يأتون بكلام مجمل، وقصده أن المعاصي كالسرقة والزنا بمشيئة العبد دون مشيئة الله، لأن الله أعلى وأجل من أن يشاء القبائح في زعمهم. فقال أبو إسحاق كلمة حق أريد بها باطل، ثم قال سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال عبد الجبار أتراه يخلقه ويعاقبني عليه؟ فقال أبو إسحاق أتراك تفعله جبرا عليه؟ أأنت الرب وهو العبد؟ فقال عبد الجبار أرأيت إن دعاني إلى الهدى وقضى علي بالردى أتراه أحسن إلي أم أسى؟ فقال أبو إسحاق إن كان الذي منعك منه ملكا لك فقد أساء، وإن كان الذي له فإن أعطاك ففضل وإن منعك فعدل. فبهت عبد الجبار، وقال الحاضرون والله ما لهذا جواب، يعني خصم المبتدع الضال. فالله عز وجل إن شاء وفقك وإن شاء خذلك، كونه خذلك ما أخذ حقك، وما منعك ما هو لك، وإنما لتمام علمه رأى أنك لا تستحق هذا الفضل. قال الله عز وجل ولردوا لعادوا لمن هو عنه وإنهم لكاذبون. قال وجاء أعرابي إلى عمرو بن عبيد وهو ابن باب الضال المضل، قال وكان زاهد في كل شيء حتى في السنة، فقال له ادع الله أن يرد علي حمارة سرقت مني. فقال اللهم إن حمارته سرقت ولم ترد سرقتها فرددها عليه. فقال له الأعرابي يا هذا كف عني دعاءك الخبيث، إن كانت سرقت ولم يرد سرقتها فقد يريد ردها ولا ترد. قال وقد رفع الله إشكال هذه المسألة بقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت العبد مشيئة وصرح بأنه لا مشيئة العبد إلا بمشيئة الله جل وعلا، فكل شيء صادر عن قدرته ومشيئته جل وعلا. وقوله قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وأما على قول من فسر الآية الكريمة بأن معنى فألهمها فجورها وتقواها أنه بيّن لها طريق الخير وطريق الشر، فلا إشكال في الآية، وبهذا المعنى فسرها جماعة من العلماء والعلم عند الله. قال رحمه الله سورة الليل قوله تعالى إن علينا للهدى، يدل على أن الله التزم على نفسه الهدى للخلق، مع أنه جاءت آيات كثيرة تدل على عدم هداه لبعض الناس، كقوله والله لا يهدي القوم الفاسقين، وقوله والله لا يهدي القوم الظالمين، وقوله كيف يهدي الله قوما كفروا، إلى غير ذلك من الآيات. والجواب هو ما تقدم من أن الهدى استعمل في القرآن خاصا وعاما في المثبت العام والمنفي الخاص، يعني هداية التوفيق منفية هنا وهداية العامة موجودة، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. وأما على قول من قال إن معنى الآية أن الطريق الذي يهدي علينا وعلى طاعتنا هو الهدى للضلال، وقول من قال إن معنى الآية أن من سلك طريق الهدى وصل إلى الله، فلا إشكال في الآية أصلا. إن علينا للهدى للبيان، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. سورة الضحى قوله تعالى وجدك ضالا فهدى، هذه الآية الكريمة يوهم ظاهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ضالا قبل الوحي، مع أن قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها يدل على أنه فطر على هذا الدين الحنيف. ومعلوم أنه لم يهوده أبوه ولم ينصره، لم يهوده أبواه ولم ينصره ولم يمجسه، بل لم يزل باقيا على الفطرة حتى بعثه الله رسولا. يحللون بزعم منهم عقدا وفي الذي وضعوه زادت العقد، جزاك الله خيرا. ويدل ذلك ما ثبت من أن أول نزول الوحي كان وهو يتعبد في غار حراء، فذلك التعبد قبل نزول الوحي دليل على البقاء على الفطرة. والجواب أن معنى قوله ضالا فهدى غافلا عما تعلمه الآن من الشرائع وأسرار علوم الدين التي لا تعلم بالفطرة ولا بالعقل، وإنما تعلم بالوحي، فهداك إلى ذلك بما أوحى إليك. فمعنى الضلال على هذا القول الذهاب عن العلم. ومنه بهذا المعنى قوله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وقوله لا يضل ربي ولا ينسى، وقوله تالله إنك لفي ضلالك القديم، وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم. ويدل لهذا قوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، لأن المراد بالإيمان شرائع الدين الإسلام، وقوله وإن كنت في من قبله لمن الغافلين، وقوله وعلمك ما لم تكن تعلم، قوله وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. وقيل المراد بقوله ضالا ذهابه وهو صغير في شعاب مكة، وقيل ذهابه في سفره إلى الشام، والقول الأول هو الصحيح، والله تعالى أعلم، ونسبة العلم إلى الله أسلم. يعني هذا هو الأظهر، ووجدك ضالا أي عن تفاصيل الشريعة، فهداك وعلمك واصطفاك واجتباك، كما قال الله عز وجل عن موسى فعلتها إذن وأنا من الضالين المخطئين، ليس معناه أنه كان من الكافرين أو كان من المنحرفين عن دين رب العالمين، فالرسل موفقون لطاعة الله ملتزمون لشرعه.